إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وردت في القرآن العظيم آيات تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوم الجماعة والائتلاف، وتبين لهم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وهي حقيقة جاءت تأكيدها في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الآيات وغيرها مما جاء في معناها واضحة الدلالة، وكلها تهدف إلى منع التفرق في الآراء والمعتقدات. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: الجماعة. وذكر بأسانيده أقوالا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله، منها القرآن والإخلاص لله وحده والإسلام، وهذه الأقوال مؤداها واحد ونتيجتها واحدة. فإن الاعتصام بالقرآن والإخلاص لله جل وعلا وحده، والتمسك بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مما ينتج عنه تآلف المسلمين واجتماعهم وترابطهم وتماسك مجتمعهم. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يريد بذلك الله جل وعلا ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهد إليكم في كتابه، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله جل وعلا: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب الله جل وعلا، وهم الذين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الشوكاني رحمه الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل لفظ مشترك، وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وهو إما تمثيل أو استعارة. أمرهم جل وعلا بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين. إخوتي الكرام، تبين لنا من قول هؤلاء العلماء الأجلاء المنهج الصحيح الذي يؤدي إلى اجتماع كلمة المسلمين وتآلفهم، فإننا نلحظ العبارة الدقيقة التي استعملها الطبري رحمه الله، حيث قال: والاجتماع على كلمة الحق، فإنه بدون هذا الضابط لا يكون الاجتماع صحيحا، فلا بد من أن يكون أساس الاجتماع هو الحق وكلمة الحق. وهذه الكلمة غالبا ما تطلق على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولازمتها محمد رسول الله، وذلك على فهم السلف الصالح لها بمراعاة شروطها ولوازمها وحقيقتها ومعناها الصحيح، مع معرفة نواقضها للاحتراز منها. ثم نلحظ أن ابن كثير رحمه الله بعد ذكره للاختلاف والفرقة التي حصلت في هذه الأمة، جعل مناط النجاة والفوز أن يكون المسلم متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، فيكون بذلك من الفرقة الناجية، وذلك لما ورد في حديث الافتراق. ويقول الشوكاني رحمه الله: أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، إذن فهي العودة الصحيحة إلى الينابيع التي قام عليها هذا الدين، وهي الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. أما حقيقة الاعتصام بكتاب الله فيوجزها ابن القيم رحمه الله بقوله: وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. وأما قوله جل وعلا في آخر الآية: ولا تتفرقوا عن دين الله، وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى أمره. وقال القرطبي رحمه الله في شأن ما يستنبط من الآية من الأحكام قوله جل وعلا ولا تفرقوا، يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، وكما تعددت الأدلة من كتاب الله جل وعلا الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، كذلك تعددت الأدلة من السنة النبوية، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت أي قال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. وبوب النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. ويقول ابن بطال رحمه الله عن هذا الحديث فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وعن عرفجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. رواه البخاري. فهذه الأحاديث تؤكد على وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق، ولو تمسك بها المسلمون وحققوها لكانوا على الخير الذي مضى عليه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولعاد للمسلمين سؤددهم وكرامتهم التي فقدت في عصرنا الحاضر بسبب التفرق وعدم الإذعان لتعاليم الشريعة السمحاء. ومع ذلك لا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ما داموا متمسكين بالحق قولا وعملا. ومن النصوص التي تحث على الجماعة وترغب بلزومها وتبين أجر من لزم ولم يفارق، وتؤكد أن العصمة في وقت الفتن والمحن هو التمسك بجماعة المسلمين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي. والخير كل الخير في لزوم الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم فيد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم وهو معهم معية خاصة، معية النصر والتأييد متى ما كانوا مجتمعين على الحق، مجتمعين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.